أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما، إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية إذا كانا مخالفين لهم. كان الكلام وما زال في التنبيه الثاني، وذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس سره عقد هذا التنبيه للدفاع عن المحدث البحراني قدس سره، حيث إن الوحيد البهبهاني قدس سره أشكل على المحدث البحراني فوجه إليه طعنا بما سيتضح إن شاء الله تعالى. ثم إن الشيخ الأعظم قدس سره بعد أن أجاب على الإشكال الذي وجهه الوحيد على المحدث دفاعا عن المحدث، جاء هو قدس سره مستشكلا وموردا على ما أفاده المحدث البحراني بقوله: وهذا الكلام ضعيف. فينبغي أن يبوب البحث في المقام كالتالي: أولا، بيان ما أفاده المحدث البحراني قدس سره في المقام، وثانيا، بيان الإشكال الذي وجهه الوحيد على المحدث، وثالثا، جواب الشيخ الأعظم قدس سره على الإشكال الذي وجهه الوحيد على المحدث، ورابعا، إشكال الشيخ الماتني نفسه على ما أفاده المحدث، وخامسا، بيان ما أفاده الشيخ الماتن هو في المسألة وما يقتضيه نظره الشريف. أما النقطة الأولى فقد قررناها في البحث الماضي، وعرفتم أن المحدث قدس سره لم يشترط في الحمل على التقية موافقة أحد الخبرين لمذهب العامة، بل حتى في فرض المخالفة للعامة مع ذلك يقول بتأتي احتمال التقية. ثم استدل المحدث على هذا المدعى متمسكا بأخبار، وقرأنا في الدرس الماضي الرواية الأولى التي رواها زرارة عن الإمام الباقري صلوات الله عليه، ونقلها المحدث في بعض مقدمات كتابه الحدائق. وأما النقطة الثانية، الإشكال الذي وجه به الوحيد قدس سره على المحدث البحراني رحمه الله، ومن باب المقدمة لتوضيح إشكالية الوحيد وجواب الشيخ الماتن على ذلك، لتوضيح كل ذلك أفاد الشيخ الماتن قدس سره مقدمة لذلك أن البحث يمر عبر مقامين. المقام الأول أن احتمال التقية هل ينحصر بفرض موافقة العامة أم يعم ويتأتى حتى في فرض المخالفة؟ علامة استفهام. في هذا المقام نفى المحدث رضوان الله تعالى عليه هذا الحصر بضرس واضح، وهذا ما بيناه لحد الآن في الدرس الماضي. المقام الآخر أن الترجيح باحتمال التقية، وإن شئت فقل الترجيح بمخالفة العامة، ما مورده في مقام الترجيح؟ علامة استفهام. أفاد المحدث البحراني رحمه الله بأن الترجيح بمخالفة العامة إنما ينحصر مورده بما إذا كان أحد المتعارضين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بحيث أن احتمال التقية موجود في أحدهما المعين دون الآخر. وأما إذا كان كلاهما موافقين للعامة أو مخالفين لهم فينتفي مورد الترجيح بهذا الاحتمال، ولا محل للترجيح الجهتي. فإذن هذه نقطة في غاية الأهمية في كلام المحدث، بحيث لو لم يطلع عليها الباحث لصار مورد كلام المحدث محلا للإشكال لديه، ألا وهي نقطته أنه في مقام أن المحدث رحمه الله وإن لم يشترط وإن لم يشترط في حمل الخبر على التقية موافقة أحد الخبرين لمذهب العامة، ولكنه قدس سره في مقام الترجيح، أعني ترجيح أحد الخبرين عند التعارض، يرى بأن الترجيح باحتمال التقية لا يتم ولا يمكن إلا إذا كان أحد الخبرين المتعارضين موافقا للعامة. هذا هو مراد المحدث قدس سره. وبعد تقرير هذين المقامين نأتي إلى تقرير إشكالي الوحيد عليكم السلام نأتي إلى تقرير إشكال الوحيد قدس سره على المحدث البحراني رحمه الله، وحاصله أن التقية الآن خنوين في إشكالية الوحيد على المحدث، بس بعد أن قررنا المقام الأول أن احتمال الموافقة ينحصر بموافقة العامة لو لا يعم حتى المخالفة، المحدث نفى هذا الحصر، لكن وين؟ في المقام الأول. في المقام الثاني من كلامه من بحثه، يعني لما اجى الى مقام الترجيح يقول عندما اريد، يعني في مقام الاثبات، يعني مو في مقام الثبوت، في مقام الثبوت يقول لا، احتمال التقية حمل الخبر على التقية ما يشترط فيه ماذا؟ موافقة الخبر لمذهب العامة، بل حتى في المخالفة احتمال التقية يتأتى. لكن في مقام الترجيح، في مقام الإثبات، عندما صار تعارض واستقر بين خبرين ونريد نحل هذا التعارض ونريد نعالج هذا التعارض، لا، بين بضرس واضح. هذه هي النقطة المهمة في كلام المحدث اللي إذا التفت الباحث إليها لا يوجه إشكاله على المحدث نهائيا، أما إذا لم يلتفت إليها فكلام المحدث يقع موردا للإشكال الواضح. فالمحدث في مقام الثبوت لم يشترط، ولكنه في مقام الترجيح ماذا يكون مراده؟ ما مراده؟ مراده أن ترجيح أحد الخبرين على الآخر في مقام الترجيح لا يتم ولا يمكن إلا إذا كان أحدهما موافقا للعامة. بعد تقرير هذين المقامين نأتي إلى تقرير إشكال الوحيد قدس سره على المحدث، وحاصله أن التقية من المرجحات المسلمة في المتعارضين، والمحدث المذكور، يقصد المحدث البحراني، والمحدث المذكور مع اعترافه، اعتراف منه المحدث، مع اعترافه بأنه لا يشترط في حمل الخبر على التقية، لا يشترط في حمل الخبر على التقية كونه موافقا لمذهب العامة، فمع اعتراف المحدث بهذا المطلب كيف يحمل أحد الخبرين عند التعارض على التقية، علام استفهام. فإنه إذا استقر عند المحدثين التعارض بين خبرين وأراد أن يعالج التعارض، كيف يحمل أحد الخبرين على التقية مع اعترافه بأنه لا يشترط في حمل الخبر على التقية كونه موافقا لمذهب العامة، وأن احتمال التقية يتأتى عنده حتى في فرض المخالفة، فكيف يحمل أحد المتعارضين على التقية؟ هذا هو الإشكال الذي طعن به الوحيد قدس سره على المحدث قدس سره. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره بين خطين، وهذه هي النقطة الثالثة من نقاط البحث حسب التبويب اللي ذكرناها في أول الدرس. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على إشكال الوحيد قدس سره بما حاصله أن صاحب الحدائق الآن، لتوضيح جواب الشيخ رحمه الله كن نستذكر ماذا؟ نستذكر التقرير المتقدم ولا سيما المقام الثاني اللي في كلام منه اللي في كلام المحدث، وأنه شنو مراد المحدث. بما حاصله أن صاحب الحدائق قدس سره وإن لم يشترط في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة، بل يمكن أن يكون الخبران المتعارضان كلاهما مخالفين للعامة، إلا أنه ليس مراد المحدث من عدم الاشتراط. شنو ليس مراد المحدث من عدم الاشتراط؟ عدم موافقة أحد الخبرين للعامة في مقام الترجيح. إلا أنه ليس مراد المحدث من عدم الاشتراط عدم موافقة أحد الخبرين للعامة في مقام الترجيح، بل مراده أن الحملة على التقية في مقام، مو في مقام الثبوت، أن الحملة على التقية في مقام ترجيح أحد الخبرين، في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين لا يكون ولا يتم إلا أن يكون أحدهما موافقا للعامة. فحينئذ يقول الشيخ الأعظم، فحينئذ إذا كان مراد المحدث قدس سره هذا المعنى، فكيف يبقى مجال لتوجه ذلك الإشكال إليه قدس سره؟ هذه هي النقطة الثانية والثالثة من نقاط البحث. النقطة الرابعة، الشيخ الأعظم قدس سره بعد أن أجاب على إشكال الوحيد دفاعا عن المحدث البحراني، جاء هو بنفسه قدس سره موردا على ما أفاده المحدث بإيرادين. نتبع هذا المقدار. قال قدس سره: إلا أن الحمل على التقية. هاي الجملة اللي وصلنا إليها في البحث الماضي مع الجملتين السابقتين كلتاهما مقدمة وتمهيد لمن؟ وتمهيد لطعن الوحيد على المحدث، واللي احنا بيناها في هذا الدرس عبر مقامين. المقام الأول احتمال التقية منحصر لو ما منحصر، والمقام الثاني الترجيح باحتمال التقية بمخالفة العامة وين مورده؟ عند المحدث، اللي بيّن الشيخ رحمه الله قال أن بعض المحدثين وإن لم يشترط في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة لأخبار، وقرينا بعض الأخبار حتى من باب أنه لاحظنا المحدث البحراني كيف يستدل. إلا هذا، إلا أن الحملة بيناه اليوم في المقام الثاني، المقام الثاني من المقامين اللي قررناهما. إلا أن الحملة على التقية في مقام الترجيح مو في مقام الثبوت. يعني المحدث خلينا نشوفه، يعني ايش عنده كلام واحد فقط نقطة على السطر؟ لو لا عنده كلام آخر، لازم أن نلتفت إلى هذه النقطة المهمة في كلامه. قال: إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يتم ولا يكون إلا مع موافقة أحدهما للعامة. ليش شيخنا الأعظم؟ هذا من فهمته من كلام المحدث، يقول: إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على حمل على التقية إذا كانا كلاهما، نقرأ على نسخة إذا كانا كلاهما شنو؟ مخالفين للعامة. إذا هذا مخالف العامة وذاك مخالف العامة، شلون أحمل أحدهما بالخصوص على التقية؟ هذا مخالف ذاك مخالف. فإذا المحدث البحراني وإن كلامه ظاهرا شنو بدوا يوهم، ما نقول ما يوهم، ولكن عندما واحد يتأمل في كلمات المحدث يرى أن المحدث في مقام الثبوت يقول شيء وفي مقام الترجيح يقول شيئا آخر. لذا قال الشيخ الأعظم: فمراد المحدث من هنا يريد شنو؟ يريد يدفع جواب الوحيد، هذا كله تمهيد، يريد يدفع جواب الوحيد على المحدث، يقول ترى ما يبقى محل لطعن الوحيد على من؟ على المحدث. فمراد المحدث المذكور أي المحدث صاحب الحدائق ليس الحمل على التقية مع عدم الموافقة وين؟ في مقام الثبوت؟ لا، في مقام الترجيح. ليس مراد المحدث هذا، ليس مراد المحدث الحمل على التقية مع عدم الموافقة في مقام الترجيح كما منه، كما فهمه منه الوحيد البهبهاني، واللي أشكل به عليه من؟ على المحدث، كما أورده أي أورد هذا الإشكال عليه على المحدث بعض الأساطين، وهو الوحيد البهبهاني في كتابه الفوائد الحائرية في جملة المطاعن. يعني ما عنده مطعن واحد على المحدث، لأنه هو معاصر، يعني أكو فترة تعاصر المحدث البحراني صاحب الحدائق أكثر رواج العلم ونشاطات العلمية صارت في كربلاء المقدسة الوحيد، وصارت فترة يعني إنجاز التعبير موجة الإخبارية، وهاي الموجة راجت في أوساط حوزات النجف كربلاء اجى الوحيد شوية شاد حزام كان قوي الوحيد البهبهاني في دفع هذه الأمور. فلذلك يعني مو من السهل يرتضي رأسا بمن بمطالب المحدث البحراني. فلذلك يقول الشيخ الأعظم في جملة المطاعن، يعني هو أكثر من مطعن عنده على المحدث، من جملة المطاعن ما نحن فيه، قال في جملة المطاعن على ما ذهب إليه منه المحدث البحراني، المطاعن على ما ذهب إليه المحدث البحراني من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية. هذا بعد الشيخ الأعظم جاي بيّن بعد جوابه، وأنه احنا لازم نعرف أن المحدث البحراني وين جاي يركز، صح ولم يشترط في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة، بل يمكن أن يكون كلا الخبرين المتعارضين شنو مخالفين للعامة، إلا أنه ليس مراد المحدث من عدم الاشتراط عدم موافقة أحد الخبرين لمذهب العامة حتى يرد عليه إشكال الوحيد، بل مراده اللي عرفناه. زين، بعدين يجي الشيخ الأعظم يبين بعض المطالب في كلام المحدث، يقول بل المحدث المذكور المحدث البحراني قدس سره لما أثبت في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق خلو الأخبار عن الأخبار المكذوبة، حيث كان سوق الوضع وسوق الجعل وسوق الكذب رائجا على من؟ على روايات الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم من الوضاعين من المندسين، كل ذلك حقدا، كل ذلك بهدف إخفاء وإطفاء هذا النور، النور الإلهي المحمدي، ولا سيما هذا السوق كان رائج قبل عصر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن وفقا لإرشادات الأئمة الأطهار عليهم السلام وخصوصا من الإمام الرضا صلوات الله عليه تم تنقيح هذه الأخبار. المحدث يقول قال خلو الأخبار لتنقيحها، ليش خلت عن الأخبار المكذوبة؟ لتنقيحها، نقحت لتنقيحها وتصحيحها في الأزمنة المتأخرة بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة. فالأخبار الآن، المحدث البحراني يقول هذا كله أثبته وين؟ في المقدمة الأولى من الحدائق. فالأخبار الآن الموجودة في الكتب الأربعة بل وسواها من المجاميع الحديثية المعتبرة، هذه الأخبار أخبار معتبرة منقحة مصححة، يقول لتنقيحها وتصحيحها في الأزمنة المتأخرة بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة. زين، بعد أن أثبت صاحب الحدائق في المقدمة الأولى هذا المعنى، صح لقائل، الشيخ الأعظم يقول صح لقائل أن يقول، يجي واحد يسأل زين شيخنا المحدث فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع، شو أنت تقول هاي الأخبار منقحة مصححة، شو تفضله هاي أخبار متعارضة أصلا لا تكاد تجتمع، أكو تخالف فيما بينها، أكو تضاد، أكو تناقض، أكو تهافت، واحد يقول بيع العذرة لا بأس والخبر الآخر يقول لا بأس ببيع العذرة مثلا. فبين منه المحدث البحراني في مقام الجواب على هذا التساؤل، فبين في المقدمة الثانية دفع هذا السؤال بمن دفعه، قال بأن معظم الاختلاف من جاي؟ جاي من الأئمة، هم صلوات الله عليهم أوقعوا الخلافة، بأن معظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الأئمة عليهم السلام مع المخاطبين، وأن الاختلاف اللي تشوفوا في الأخبار المحدث يقول إنما هو منهم عليهم السلام. ليش منهم؟ لأجل مصلحة التقية، خوفا على رقاب الشيعة. واستشهد على المعنى راح يذكر المحدث، واستشهد منه المحدث على ذلك بأخبار زعمها دالة على أن التقية كما تحصل، يعني التقية المعصوم كما تحصل ببيان ما يوافق العامة، يعني التقية مثل ما تحصل بإظهار الموافقة للعامة، كذلك تحصل بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذ برقابهم. فإذا قد تصدر من الأئمة عليهم السلام في مقام التقية، قد تصدر من الأئمة عليهم السلام أخبار مخالفة للعامة، مو موافقة، المحدث يقول مخالفة للعامة. لأجل ماذا؟ لأجل إلقاء الخلاف بين الشيعة حتى لا يجتمعوا على أمر، وحتى لا يشهروا ولا يعرفوا بالبنان فتأتيهم المشاكل والمطبات من هنا وهناك، وبالنتيجة فيؤخذوا برقابهم. فحفاظا عليهم ماذا فعل المعصومون على فهم المحدث البحراني؟ أنه ماذا؟ أنه ألقوا الخلاف بين الشيعة في مقام التقية. هذا ما بينه المحدث البحراني. وهذا الكلام ضعيف بحسب تبويب بحثنا النقطة الرابعة، أن الشيخ الأعظم قدس سره بعد أن دافع عن المحدث البحراني بأن أزاح عنه الإشكال الذي وجهه الوحيد عليه، جاء قدس سره موردا على ما أفاده المحدث بإرادين. الإيراد الأول وحاصله أن الطريق المتعارف والغالب في دفع شر الأعداء عبارة عن إظهار الموافقة للعامة، بمعنى أن يصدر كلام من المعصوم عليه السلام يطابق فتاوى العامة. هذا هو الطريق الغالب في دفع شر الأعداء عن هذه الطائفة الحقة، وبهذه الوسيلة يحصل اندفاع الخوف ويحصل الغرض من التقية. وأما ما أفاده المحدث البحراني قدس سره من أن التقية ودفع الشر يحصل بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة، فهذا الذي أفاده المحدث، فهذا وإن كان في دائرة الإمكان، ويمكن حصوله أحيانا، إلا أنه طريق وأسلوب غير متعارف ونادر جدا، ف فلا يصار إليه في جل الأخبار المبتلات بلون التعارض والاختلاف والتعافت حتى يكون هو هذا الطريق، يعني حتى يكون طريقا لحل التعارض وفكه. يعني هذا الأسلوب وإن كان هو ممكن حصوله أحيانا، يعني الشيخ الأعظم من باب الإنصاف يقول أنا ما أنفي أنه أحيانا المعصوم ما يلقي الخلافة، لا يلقي الخلافة، بس هذا مو طريق رائج. الأسلوب اللي يتبع المعصومون صلوات الله عليهم في مقام التقية مع شيعتهم حفاظا على رقابهم مو هذا الأسلوب. حتى أن هذا الأسلوب اللي هو نادر جدا أجعله شنو؟ أجعله وأصير إلى، يعني أذهب إلى وأجعله في الطريق فت أسلوب فت سبيل لحل التعارض في جل هذه الأخبار المبتلات بلون التعارضي. لا، فك التعارض، حل التعارض خلي يكون بمن؟ بالطريق المتعارف، بالطريق الرائج في أسلوبهم صلوات الله عليهم. هذا هو الإيراد الأول. خب نقرأ الإيراد الأول نتبعه. قال: وهذا الكلام، كلام منه المحدث البحراني رحمه الله، ضعيف بإيرادين. الإيراد الأول اللي قررناه لأن الطريق الغالب، لأن الطريق المتعارف في أسلوب المعصومين عليهم السلام في اندفاع الخطر، في اندفاع ودفع شر الأعداء، قال لأن الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الأعداء. عادة المعصوم شنو؟ هذا هو العادة، بل أكو خلاف ذلك، أكو أسلوب نادر إلقاء الخلاف، بس عادة شنو؟ من يشوف أنه هذا الراوي من يروح هناك يبين ماذا؟ يبين الرأي اللي أنا أبينه إذا كان موافق، يعني الرأي الحق. أنا هذا الرأي إذا أبين الموافق للحق، هذا راح يروح في موقعه الجغرافي يبين هذا الرأي، وبالتالي شنو؟ هذا الرأي مخالف العامة، فراح يتأذى ويتأذى كل الشيعة اللي هناك. فلذلك شنو الإمام يظهر الموافقة للعامة. قال: إظهار الموافقة مع الأعداء. وأما الاندفاع اللي أفاد المحدث، وأما ما أفاده المحدث الاندفاع بمجرد رؤية أو رواية، ممكن على كلتا النسختين، وأما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين حال كونهم مختلفين مع اتفاقهم على مخالفتهم، قال فهو وإن أمكن حصوله أحيانا لكنه طريق نادر جدا فلا يصار إليه في جل الأخبار المتخالفة أو المختلفة المتعارضة، وجعل طريقا لحل التعارض. مضافا الإيراد الثاني للشيخ الأعظم قدس سره على المحدث البحراني رحمه الله، وحاصله الإيراد الثاني وحاصله أن ما أفاده المحدث من أن عمدة ومعظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الأئمة عليهم السلام مع المخاطبين، وأن الاختلاف إنما هو منهم عليهم السلام، وهذا كلام حصر في كلام المحدث، وأن الاختلاف إنما هو منهم صلوات الله عليهم. هذا الذي أفاده المحدث مخالف ولا ينسجم مع الحصر المستفاد من الحديث الشريف، قوله عليه السلام: ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية. وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. فإنه من الواضح أن هذا الحديث الشريف حصر احتمال التقية حصر احتمال التقية في الروايات الموافقة للعامة، ونفى التقية عن الروايات غير الموافقة، أي الروايات المخالفة للعامة، عندما قال صلوات الله عليه: ما سمعت مني يشبه قول الناس، فماذا؟ فاعلم فيه تقية. وما سمعت مني لا يشبه قول الناس، فاعلم شنو؟ ألا تقية فيه. فحصر احتمال التقية ومن حصره؟ بالروايات الموافقة للعامة، ونفى التقية عن منه؟ عن الروايات اللي هي مخالفة للعامة. فما أفاده المحدث رضوان الله تعالى عليه لا ينسجم ولا يلتئم مع هذا المطلب الذي أعطاه الحديث الشريف. ما سمعت مني، يعني كل خبر سمعته مني وكان موافقا ومطابقا لمذهب العامة ففيه ماذا؟ تقية. ما سكت هنا المعصوم، قال: وكل خبر، يعني المعنى معنى حصر، وإن لم تكن أداة الحصر، هذا وارد عند الأعلام، يعني مو بالضرورة أنه هناك أداة للحصر، لا، هذا المقدار هذا إذا إحنا ما قلنا ما ففيه وما فلا، إذا قلنا هذا ما يفيد الحصر، يعني مو من أدوات الحصر، لكن المعنى شنو؟ جاي يحصر، يقول هذا اللي هو يوافق فيه التقية، اللي يخالف شنو؟ فلا تقية فيه. مع ذلك المحدث حصر، قال: وأن الاختلاف إنما هو منهم. يعني اختلاف مين؟ هاي الاختلاف اللي نشوفه بالروايات، واحد يقول بيع العذراء كذا، واحد يقول لا بأس، يقول منهم تقية. فالشيخ رحمه الله يقول هذا الحصر ما ينسجم مع هذا الحصر اللي يستفاد من حديث الشريف. فإذا شنو؟ فإذا أيها المحدث لا تحصر، بل أحيانا إي ممكن. ليش هو في الإيراد الأول قال وإن أمكن حصوله أحيانا؟ ما أنفي، أنا ما أنفي، أقول لا ما يصير هذا إلقاء الخلاف، بس ما أحصر الكلام، ما أقول التقية ما المعصومين منحصر في ماذا؟ في إلقاء الخلاف. بل قال رحمه الله مضافا، الإيراد الثاني مضافا إلى مخالفة ما أفاده المحدث البحراني المن لظاهر قول المعصوم عليه السلام في الرواية المتقدمة: ما سمعت مني يشبه قول الناس أو يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. ثم قال: فالذي يقتضيه النظر، وهذه هي النقطة الخامسة من نقاط بحثنا، النقطة الخامسة بيان ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره نفسه في هذا البحث وما يقتضيه نظره الشريف، وهذا ما يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.